لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. ما اسمع؟ لا، وردت مطلقة، وردت المناسك عند الحج ووردت مطلقة، وكذلك وردت عن أبي هريرة، وكذلك وردت عن إبراهيم النخعي، ووردت عن جمع من التابعين، بل جاء عن بعض التابعين قال أدركت ناسا كان يأخذون من لحاهم، وكان يقصد بهم السلف بعد القبضة. أنت إياك إياك. ما شاء الله، رجعنا تطهير نجاسة. من الخلف، هي أصلا إذا أطالت الثوب الذيل يكون في الخلف طويل وهي تمشي. أي نعم، يرخين ذراع من موضع الساق، ذراع كامل، كما جاء في الحديث الصحيح. في الحديث الصحيح لما سألت أم سلمة أظن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذن تنكشف، أولا قال يرخين شبر، قالت تنكشف سوقنا يا رسول، تنكشف سوق أسواق، تنكشف أقدامنا يا رسول الله، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن يرخين شبرا، أي يرخين ذراعا. فدل هذا على أنه الآن تسترت هذه المرأة، فإذا مشت أصبح ذيل قلبها. واضح؟ الموضع نصف الساق، لأن الحديث قد جاء في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرة المؤمن إلى نصف الساق، فلما جاء ذاك الوعيد والأحاديث في مسألة إسبال الثوب قالت هذه المرأة يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قالت تنكشف، قال إذا يرخين ذراعا. هذا للنساء. وفي مسألة لبس النعل قلنا أنه تلبس النعل، ما يجوز للإنسان أن يلبس النعل في قدم واحدة فقط، لأن هذا من فعل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يلبس الرجل النعل بقدم واحدة ويمشي فيها، لأن الشيطان يمشي في النعل بالقدم الواحدة. واضح؟ يعني بعضهم تجد يلبس نعل تكون قطعت الثانية ويمشي، لا، ما يجوز لك أن تفعل هذا الفعل لأنه من فعل الشيطان. كذلك التنعل باليمين، إذا لبستم فابدأوا باليمين إذا تنعلتم. أي نعم، يجلس كما ورد في الحديث الصحيح. حياكم الله، الله يجزيكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقارب، تكلمنا في الدرس الماضي على بعض آداب الخلاء، وأحب أن أنبه على كلمة خب التي قد ذكرت في الدرس الماضي، هي كذلك وردت بالسكون، كما أنها وردت بالضم قبل كذلك وردت بالسكون، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في الإنكار، لأنه ربما يستنكر أو ينكر أمرا هو عنده منكر فينقلب عليه هذا الإنكار ويصبح منكرا، فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل في الإنكار، لأن كلمة خب على وزن كتب، كتب خب، وكتب خبر، فهذه لغة صحيحة ذكرها الحافظ ابن حجر، بل أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية، وكذلك ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. المقصود أن هذه الرواية قد جاءت بقبض كما أنها جاءت بخبث. ثم وصل بنا الكلام في هذا الكتاب على آداب الخلاء، وصلنا إلى السابع. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. من أبي هريرة.
هنا بوب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي هو آداب الخلاء، قال سابعا: ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، أي يحرم عليك أن تتخلى، أي المقصود تقضي الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، لأنه البحث في آداب الخلاء، وبينا لكم من أين أخذ الخلاء في اللغة. فيحرم عليك أن تقضي هذه الحاجة من بول أو من غائط في طريق الناس وفي ظلهم، لأنك إذا قضيت هذه الحاجة في طريق الناس سببت لنفسك اللعن، لأن المار سوف يلعن من قام بهذا الفعل الدنيء، لأنه قد آذى الناس الذين أو آذى الناس المارين في هذا الطريق. كذلك إذا قضى هذه الحاجة في ظل الناس، لأن هذا الظل يستظل به الناس، فأنت عندما تقضي هذه الحاجة في هذا المكان أوديت بنفسك إلى اللعن، لأنك أخذت حقا من حقوق المسلمين. ولهذا قال عن أبي هريرة:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟
اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال:
الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
الذي يتخلى في طريق الناس فقد أوجب على نفسه أو جعل على نفسه اللعنة. لماذا؟ لأنه قد تسبب في لعن الناس له، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الأمر حتى لا تقعوا في لعن الناس. ويكره أن يبول في مستحمه. والصحيح أنه يحرم، والصحيح أنه يحرم، لأن الحديث كما هو ظاهر في التحريم كما سيأتي. وذكرنا في مستحمه لأنه يخشى، العلماء قالوا: لماذا نهي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله؟ سنبين هذا بعد أن نسوق الحديث.
عن حميد الحميدي قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتصر احدنا كل يوم او يبول في مغتسله.
واضح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. اذا نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة صارفة، أما التمشط فهذا أمره آخر، أما البول فظاهر في أنه يحرم. وأما مسألة البول فقد ذكر العلماء بعض المسائل، منها أنهم قالوا: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم؟ معلومة معنى البول في المستحم؟ في مكان استحمامه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في ذاك المكان، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لا شاردة ولا واردة إلا علمنا إياها، صلى الله عليه وسلم، لهذا الله سبحانه وتعالى أكمل به هذا الدين. قال بعض العلماء: لأنه يخشى أن يصيبه رشاش البول. قالوا: لأنه إذا بال في مستحمه فإن هذا البول يرتد عليه، وسيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من يعذب في القبر، أنه لا يستنزه من بوله، أي أنه لا يبالي إذا ارتد عليه البول أو وقع على ثوبه، كما سنبين هذا إن شاء الله. فقال العلماء لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم، لأن هذا البول سيرتد على جسده، والبول نجس كما بينا لكم، ولهذا يحرم عليك أن تجعل هذا البول يصيب هذا البدن بغير سبب. أو قالوا يستقر بوله في مكان مستحمه فيتنجس المستحم، فيتنجس المستحم أو فيتنجس المستحم ثم يتنجس به المستحم، واضح؟ يتنجس هذا المستحم لأن البول قد بقي فيه، ثم إذا أتى هذا المستحم فإنه إذا اغتسل سيتنجس بالبول الموجود في هذا المستحم، واضح؟ فلهذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، واضح؟ هذا ما ذكره العلماء. فلهذا ينبغي على الإنسان أن لا يبول في مستحمه، أن لا يبول في المكان الذي يستحم فيه، لأن هذا الماء إما أن يكون ماء راكد فيبول في هذا الماء الراكد، ووقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي، وهو البول في الماء الراكد، وإما أن يرتد هذا البول عليه فيقع أيضا في المخالفة الثانية، وإما وهذه الثالثة الآن ثلاث فوائد، والثالثة وإما أن يكون في الحديث وهو أنه يبول في هذا المستحم فيبقى الماء في مستحمه فيتنجس المستحم من هذا المستحم، فيتنجس المستحم من هذا المستحم الذي قد جعل البول فيه، فأوقع نفسه في هذا في هذه النجاسة. إذن هذه المسائل التي ذكرها أهل العلم. ثم قال
ويحرم البول في الماء الراكد،
ويحرم البول في الماء الراكد، يحرم كذلك البراز من باب أولى. إذا كان البول في الماء الراكد حرام، فمن باب أولى أن يتبرز الرجل في الماء الراكد، في الماء الدائم، كما سنبين هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد،
واضح؟ قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عن النبي، قال أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وكذلك ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا إلى هذا الحديث، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هنا قال في الحديث الذي ساقه المصنف نهى أن يبال في الماء الراكد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل من هذا الماء. إذن هنا أخذنا زيادة، وهي أنه نهى أن يبال في الماء الدائم. ما هو الدائم؟ فسره بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، الذي لا يجري، ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، انتبه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذن هنا أيضا أتت زيادة وهي جنب. الحديث الأول نهى أن يبال في الماء الراكد، الحديث الثاني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الحديث الثالث أو الزيادة التي وردت وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وفي هذه الأحاديث فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ أن البول في الماء الراكد حرام، أن البول في الماء الراكد حرام. أما تفصيل البول، أما تفصيل الماء فهذا يطول البحث فيه. من أين أخذناه؟ نهى أن يبال في الماء الراكد. إذن يحرم البول في الماء الراكد، إلى هنا واضح؟ يحرم البول في الماء الراكد. كذلك ثانيا، كذلك البول ثم الاغتسال في الماء الراكد. يعني أولا يحرم البول في الماء الراكد وإن كان لا يريد الاغتسال. الثاني يحرم عليه أن يبول ثم يغتسل في هذا الماء الراكد. ما هو الماء الراكد؟ الذي لا يتحرك ولا يجري ولا يدخل في ماء البحر، واضح؟ وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يبول أو يتبرز فيه، إنما يقترف كما سنبين هذه المسألة. الماء الراكد الذي لا يتحرك الثابت، الماء الثابت الذي لا يجري كما قال العلماء. الثالث يحرم للجنب أن ينغمس في الماء الراكد، يحرم للجنب أن ينغمس في الماء الراكد. من أين أخذناه؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذن يحرم عليه أن ينغمس في الماء الراكد، إلى هنا واضح؟ ثم رابعا، إذا أراد أن يغتسل ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يغتسل من هذا الماء الدائم الراكد الذي هو لا يجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعل؟ إذا كان جنب فيحرم عليه أن ينغمس. إذن ماذا يفعل؟ سنبين لكم ماذا يفعل. رابعا، إذا أراد أن يغتسل الجنب يتناوله تناولا، يتناول الماء تناولا ويغتسل خارج هذا الماء، إلى هنا واضح؟ يتناول هذا الماء، ما يدخل في الماء وينغمس، لا، إنما يتناول هذا الماء تناولا. من أين أخذنا ذلك؟ لحديث مسلم لما أخبر أبو هريرة بهذا الحديث، فسأل سائل كيف يفعل يا أبا هريرة، أنت قلت أنه لا يغتسل الجنب بهذا الماء، إذن أنا على جنابة، كيف أفعل يا أبا هريرة؟ دلنا على طريق، أبقى على الجنابة والماء موجود، كيف أصلي؟ واضح؟ فماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا، أي يتناول هذا الماء تناولا. وقوله هذا دال على الاستقذار والأذية. البول في الماء الراكد لأن الماء لا يجري، فأنت عندما تبول في هذا الماء أو هذا البائل الذي يبول في هذا الماء أو المتغوط الذي يتغوط في هذا الماء، ربما يأتي بعدك رجل ويشرب من هذا الماء أو أنه يغتسل من هذا الماء، وأنت قد نجست، ولا نقول نجست، قد يعني وضعت النجاسة في هذا الماء ببولك، وأصبح هذا الماء قذر، ولا أقول نجس، واضح؟ لأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث كما بينت لكم في بداية الدرس. فأنت عندما تفعل هذا الفعل هل ترضى أن يأتي رجل ويبول في هذا الماء ثم تأتي أنت تتوضأ منه أو تغتسل منه؟ لا يرضى أحد هذا الفعل. فلهذا للاستقذار نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يؤدي ذلك إلى الأمراض. إذا تبرز هذا الرجل في هذا الماء ثم أتيت أنت ربما تتوضأ في المكان الذي تبرز فيه وأنت لا تدري، فتستنشق أو تشرب من هذا الماء، فيؤدي ذلك بك إلى أمراض خطيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا وقوله هذا دال على الاستقذار والأذية لا على نجاسة الماء، لأن العلماء قد اختلفوا هل هذا يدل على أن الماء قد تنجس الماء الراكد، والمسألة فيها خلاف، لكن الراجح أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. إلى هنا واضح؟ قلنا لأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. واضح؟ إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث. أما البرك ونحوها، البرك ونحوها التي يجري بعض الماء فيها، ربما يسأل سائل بعض البرك، البركة يجري بعض الماء فيها، واضح؟ والبعض راكد، فهل هذا يجوز أن ينغمس فيه أو لا؟ لأن الماء في الأسفل متحرك في الحقيقة، واضح؟ هو متحرك. أما قلنا البرك ونحوها التي يجري بعض الماء فيها فظاهره أنه لا يدخل في النهي، ظهر الحديث أنه لا يدخل في النهي، يعني إن بال فإنه لا يدخل في هذا النهي، لأن الماء متحرك ولن يظل هذا البول في مكانه. إلى هنا واضح؟ لكن لا ينبغي لمسلم أن يفعل، لا ينبغي. لكن هل هو آثم؟ ليس هناك دليل يدل على الإثم، لأن هذا الماء هو متحرك، قلنا أنه لا يدخل في النهي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجري، سقنا لكم الحديث الماء الذي لا يجري، هذا مقيد للماء الراكد، أعطانا ماذا؟ مطلق الجريان. إذن إذا جرى الماء ما دخل في هذا الحديث. إلى هنا واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الذي لا يجري، وهذا قيد واضح. إذن الماء الذي يجري هل يدخل في النهي؟ لا يدخل في النهي، لأنه يجري، فإذا جرى بعضه دخل هذا الإطلاق، إذا جرى بعض الماء دخل هذا الماء هذا الإطلاق، وهو أنه يجري وإن كان البعض يجري، واضح؟ قلنا دخل في هذا الإطلاق، إذا جرى بعض الماء دخل في هذا الإطلاق وهو الماء الذي لا يجري، هنا قلنا هو يجري، فيكون الاحتراز عن راكد، فيكون الاحتراز عن راكد يجري بعضه، واضح؟ يكون الاحتراز عن راكد يجري بعضه، وليس عن راكد لا يجري بعضه، لأنه قال لا يجري أي مطلقا، مطلقا لا يجري. أما هذا هل هو يجري؟ نعم يجري بعضه، إذن ما دخل في هذا الحديث، لأن الراكد الذي لا يجري بعضه ليس شيء منه جاريا فلا يشمل اللفظ، لأن الجاري أو الراكد الذي يجري بعضه ما هذا؟ قلنا ليس شيء منه جاري أصلا، إذن لا يدخل في هذا الحديث، وهو الذي لا يجري، لأن هذا قد جرى بعضه، واضح؟ ورجحه العراقي كما في كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، كتاب الإلمام هذا كتاب قيم لابن دقيق العيد، وهو اسم على مسمى، فإنه قد ألم وهو دقيق في مباحثه رحمه الله تعالى في الهامش، في الهامش هذا ذكره المعلق والمحقق كما في المجلد الأول في 53 و700، في 53 و700، إذن في 57 و300، في 57 صحيح، في 57 و300، إذن قد عرفتم الآن ما معنى الماء الدائم، ما معنى الماء الراكد، فقد جاء تفسيره في الحديث الآخر الذي لا يجري، وبينا لكم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. ثم قال المصنف
عاشرا
ويا
وهذا الحديث رتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخل
أي نعم، هذا الحديث هو في السلسلة الصحيحة أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل هو التمشي، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني ليس كل يوم إلا أن يفعله يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين. واضح؟ هذا قد جاء في السلسلة الصحيحة، راجعوه هناك في أول السلسلة، أظن في المجلد الثاني في أوله. اقرأ.
ويجوز البول قائما والخروج أفضل.
واضح؟ ويجوز البول قائما والقعود أفضل، القعود أفضل من البول قائما، وسنبين هذه المسألة هل القعود أفضل أو ليس بأفضل.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما.
حذيفة يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة ملتقى أو ملقى التراب والقمامة، ملقى التراب والقمامة، المكان الذي تلقى فيه القمامة وما كان في معناها. فهنا أراد أن يبين حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه السباطة، فماذا فعل؟ سباطة قوم فبال قائما. طبعا سباطة قوم أضاف السباطة هنا إلى القوم، واختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف طويل في مسألة هل يجوز الإنسان أن يستخدم ما لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه السباطة وبال فيها. أيضا لا نريد أن نخرج ونطيل البحث حتى لا نخرج، لأن العلماء قد تكلموا على هذا الحديث في مظانه، أي في الأماكن الموسعة، ولكن الذي يهمنا من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما.
فتنحيت فقال ادنه.
فتنحيت فقال ادنه، يعني اقرب اقترب.
فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.
واضح؟ فتوضأ ومسح على خفيه، وسيأتي إن شاء الله بحث المسح على الخفين. أين الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال قائما، بال قائما، هذا فيه دليل على جواز البول قيام، أنه يجوز للرجل أن يبول قائما، لكن هذا بشرط أن يأمن الرشاش، أن يأمن الرشاش وارتداد البول، لأن العلماء لما أتوا إلى هذا الحديث قالوا أن هذا المكان رخو، فبمجرد أن يسقط عليه البول يمتص أو تمتص هذه الأرض هذا البول، إذن لن يرتد هذا البول على هذا البائل. لكن إذا أتى إلى مكان صلب فلا يجوز له أن يبول قائم. لماذا؟ لأنه سيرتد عليه البول، فهنا لا يجوز له، ليس من باب عدم جواز البول قائمة، لا، لأن البول سيرتد وسيقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. واضح؟ لأنه لا يجوز أن تجعل النجاسة تصيب بدنك أو شيء من بدنك. واضح؟ فنقول إذا أمن ارتداد البول جاز له أن يبول قائما، جاز له أن يبول قائما. وسيأتي حديث عائشة الآن ونجمع بين هذا الحديث وما ذكره حذيفة.
وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا.
واضح؟ ما الذي جعلنا نرجح الأفضلية في البول؟ قال المصنف الذي جعلنا هو قول عائشة. من أين أخذناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب من هديه أنه يبول جالس. من أين أخذنا ذلك؟ من حديث عائشة في بيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالس، لأن عائشة ماذا قالت؟ من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، لا تصدقوه من قال أن محمدا قد بال قائما. لماذا؟ قالت ما كان يبول إلا جالسا، هذا ما رأت عائشة، هذا الذي رأته عائشة في بيته صلى الله عليه وسلم، وما رآه حذيفة خارج البيت أيضا من فعله. والأصل في النصوص الجمع، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائم وكان يبول جالس، واضح؟ لكن في البيت ما رأت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائم، بل كانت ترى أنه يبول جالس. وقد تكلم أيضا العلماء في هذه المسألة كلام طويل في مسألة حديث البول قائم، بل بعضهم رجح أن البول قائم أفضل من البول جالس، وبعضهم رجح خلاف ذلك، ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالس لحديث عائشة. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. من أين أخذناه؟ من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وهنا تأتي قاعدة من علم حج على من لم يعلم. لماذا؟ ولأن من علم معه زيادة علم، من علم معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. حذيفة أثبت البول قائمة، عائشة نفت، والنفي ليس علم، إنما الإثبات هو العلم، واضح؟ فحذيفة أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمة، إذن نقول يجوز البول قائمة. عائشة نفت، عائشة نفت لأنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائم في بيته، إذن حذيفة رأى خارج البيت وعائشة رأته داخل البيت، فالجمع أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض في ذلك. لكن قلنا يجوز له أن يبول قائما بشرط أن يأمن ارتداد البول.
وقولها هذا لا يلزم ما جاء عن حذيفة لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة العلم.
واضح؟ قال وقوله هذا لا ينافي ما جاء عن حذيفة، لماذا؟ لأنها أخبرت عما رأت كما بينت لكم، وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، المثبت الذي أثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم.
11 ويجب الاستنزاف من البول.
واضح؟ قال 11 ما هو؟ قال يجب، ويجب الاستنزاف من البول. ما معنى الاستنزاف؟ أي التحفظ، أي التحفظ من البول حتى لا يجعل هذا البول يصيب بدنه أو ثوبه. واضح؟ ما معنى الاستنزاف؟ استنزه من الشيء، جعله أو جعل بينه وبينه ساترا. واضح؟ فلهذا ينبغي له أن يستنزه، أي يتحفظ، يتحفظ من ماذا؟ من هذا البول الذي سيرتد عليه، كما بينت لكم في البول قائمة. من أين أخذنا أنه يجب الاستنزاه من البول؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة.
الشاهد من ما رواه ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بقبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوري بعض الأشياء التي لم يراها غيره صلى الله عليه وسلم، فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، من؟ صاحب القبرين، يعذبان في ماذا؟ قال وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر كبير يصعب عليهم أن يفعلوا، هو أمر يسير. هل يستطيع الإنسان أن يستنزه من بوله؟ لا شك أنه يستطيع، فهو أمر ليس بالكبير، هو أمر يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. وجاء في تفسير ذلك أكثر من هذا الوجه، ولكن هذا الوجه أقرب، وقيل ما يعذبان في كبير في أعين الناس، لأن هذا الأمر عندهم يسير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يتحفظ من البول، أصاب ثوبه أصاب بدنه لا يبالي. وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، هذه روايات قد وردت. فهذا الرجل كان لا يتحفظ من هذا البول الذي يصيب بدنه وثوبه، فلهذا عذب. لهذا قال العلماء الاستنزاه من البول وعدم الاستنزاه من البول هو من الكبائر، من الكبائر، لأنه قال يعذبان وما يعذبان في كبير، وجاء في رواية وإنه لكبير، ما ذكر المصنف، جاء في رواية وإنه لكبير كما جاء ذلك في البخاري أو في غيره، جاء في رواية وإنه لكبير، أي هذا كبير عند الله سبحانه وتعالى وهو من الكبائر. قال فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما أكثر من يمشي الآن بين الناس بالنميمة، ينقل هذا الكلام من هذا ثم يذهب إلى ذاك، فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، ثم يأتي إلى ذاك ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. النمام الذي ينم بين الناس ويسعى في الأرض فسادا، فلان يقول كذا وفلان فيه كذا وفلان قد قال عن فلان كذا، ويبدأ في نقل الكلام وفي نقل هذا الكلام ويجعل الناس تتصادم، كذلك النساء، وهذا يكثر بين النساء كما هو يكثر بين الرجال، لأن النساء تأخذ هذا الكلام ثم تذهب إلى فلانة، سمعت ماذا قالت فلانة؟ قد قالت كذا وكذا وكذا عنك، وتبدأ تتكلم بالكلام السيء، ثم تذهب إلى الأخرى، ذهبنا إلى بيت فلانة وكانت تقول عن هذا البيت فيه كذا وكذا، أما علمتم في هذا البيت فيه كذا وكذا، وفلانة فيها كذا وفلان فيه كذا، وهذا يؤدي إلى القطيعة ويؤدي إلى الإشكالات، بل ربما بعض النساء والعياذ بالله تفتن بين الزوج وزوجته، تأتي تنقل له الكلام، تقول هذه المرأة تأتي إلى هذه الزوجة وتقول لها ما رأيت إلى فلانة تقول عن زوجك كذا وكذا وكذا، زوجك قاصر، زوجك كذا، زوجك كذا، حتى تسبب المشاكل والفتن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتنة، وهي فتنة عظيمة، فتنة النميمة. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار حصائد ألسنتهم، فقال معاذ أو نحن أو مؤاخذون على ألسنتنا يا رسول الله؟ قال تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. من حفظ ما بين لحييه أي لسانه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني ذاك الرجل أو معاذ فأخرج لسانه وقال أمسك عليك هذا، أخرج لسانه وأمسكه صلى الله عليه وسلم وقال أمسك عليك هذا، لأن هذا سيودي بك إلى جهنم إذا لم تمسك. هذا اللسان إما أن يأخذك ويقذف بك إلى الجنة إذا تكلمت بخير ونطقت بخير ونصحت الناس ودعوت الناس وقرأت القرآن وقلت قال الله قال رسوله، وأما إذا قلت قال فلان في فلان وبدأت تنم و الشيخ الفلاني فيه كذا والشيخ العلاني فيه كذا، وبدأت هذه النميمة والكلام في العلماء كما يفعل كثير من الناس حتى يتكلم في كبار أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يبالي لجهله، لا أقول لغفلته، وإن كانت الغفلة أشد والجهل أشد، لأنه لا يجوز الكلام في العلماء ولا في طلبة العلم، لأن لحوم العلماء مسمومة، لأنك ستحاسب يوم القيامة وسيقف هذا الرجل أمامك خصم عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان رجل عادل، ليس بعالم عامي سيقف خصم أمام الله سبحانه وتعالى. فماذا تفعل في طالب العلم؟ فماذا تفعل في العالم عندما تقف خصم عند الله سبحانه وتعالى أمامه؟ فماذا ستجيب هناك؟ ماذا ستقول؟ سيقف هناك الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه أي فرجه ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. لأن السبب دخول النار أو أكثر سبب دخول النار ماذا؟ اللسان والفرج، اللسان والفرج.
ولا يمسك بقره بيمينه وهو يقول ولا يستنجي بها.
واضح؟ قال ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وقد قيد المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو يبول، أي أنه ليس على إطلاقه بل وهو يبول. قال ولا يستنجي بها، لا يستنجي بماذا؟ بيده اليمنى، أي أنه حال بوله وهو يبول لا يجوز له أن يمسك ذكره. كذلك في حال الاستنجاء، وسنبين ما هو الاستنجاء، لا يجوز له أن يستنجي بيمينه، لا يجوز له أن يستنجي بيمينه، لأن هذا فعل محرم. كذلك أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول حال كونه يبول حرام، وذهب إلى ذلك أي أنه إلى تحريم المسك، مسك الذكر باليمين الظاهرية، وقالوا بتحريم هذا المسك. واضح؟ لهذا الحديث الذي سيأتي. لا.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
أنت تتكلم هذا عن مسألة أخرى. مش هذا. تقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه.
واضح؟ حديث أبي قتادة هذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة، ولهذا قلنا لكم أن الظاهرية قد صاروا إلى التحريم. وكذلك قلت الحديث المتفق عليه وهو أوضح من هذا الحديث، أي الذي ذكره المصنف في مس الذكر حال البول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا واضح في أنه لا يجوز أن يمس ذكره في حال البول، لأن المصنف هنا لم يذكر حال البول، قال لا يمس، قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. واضح؟ لكن هذه الرواية أصرح، وهي: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، متى يا رسول الله؟ قال: وهو يبول. وهو يبول، وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ لمسلم. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري. إلى ماذا ذهب؟ إلى أنه لا يجوز المس حال البول باليمين، أما بعد البول وقبل البول فلا، لأن بعض أهل العلم قد أطلق المس، قالوا لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه مطلقا في حال البول، في عدم حال البول، لكن الصحيح أنه في حال البول لهذه الرواية التي هي قد قيدت ذاك الحديث. قلنا: وإلى هذا ذهب الإمام البخاري فقال في صحيحه: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. هذا قول من؟ قول الإمام البخاري. قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه، متى يا إمام؟ قال: إذا بال. أما قبل البول إذن هذا شرط، إذا بال قبل البول جائز، بعد البول جائز، إذن حال البول هو المحرم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة، قال: أشار بهذه الترجمة، أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق، إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين في الباب قبله، لأنه هذا قد جاء في الباب قبله، محمول على المقيد، محمول على المقيد، بحال البول. هذا الحديث قد قيد الرواية الأولى التي قد أطلقها، قال فيكون ما عداه مباحا، فيكون ما عداه مباحا أي مباح في ما عدا حال البول، فيجوز لك أن تمس الذكر في غير حال البول بيمينك، واضح؟ أما بالشمال فالبحث ليس فيها لأنه قد جاء بيمينه، وبحال البول فلا بد من حمل المطلق على المقيد. فتح قال هذا في فتح الباري في المجلد الأول في 600.
ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما فيه أهلاها والماء أخضر.
قال ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، ما قال يجوز الماء والأحجار في نفس الوقت لأن هذا لم يرد، قال أو، وأو تفيد التخير. يجوز له أن يستنجي بالماء وماذا؟ أو بالأحجار، إن فعل هذا أجزأ وإن فعل ذاك أجزأ، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذاك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما في معناها والماء أفضل، ما في معنى ماذا؟ الحجارة من الأوراق كالأوراق، فيجوز لك أن تستنجي بالأوراق حتى تزيل هذه النجاسة، لأن المراد من الاستنجاء ما هو؟ ما هي العلة؟ هي إزالة النجاسة، فيجوز لك أن تزيل النجاسة بأي شيء إلا ما جاء الدليل بتحريمه كالروثة، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقس أي نجسة فلا يجوز لك أن تستنجي بها، كذلك الأوراق التي قد كتب فيها فإنه لا يجوز لك أن تستنجي فيها احترام لهذه الكتابة التي هي موجودة وهي كتابة عربية، لأن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين. أما الأشياء الأخرى التي تقوم مقام الحجارة فيجوز لك أن تستنجي بها كما قال العلماء، لأن المراد من الاستنجاء ما هو؟ إزالة النجاسة. أما بالأحجار فسيأتي أن للأحجار حكم سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال والماء أفضل، والماء أفضل لأن الماء لا شك أنه طهور ومطهر، فلهذا كان أفضل رغم أن الحجارة أيضا كذلك، لكن تعلمون أن الماء يزيل النجاسة بالكلية، الماء يزيل النجاسة بالكلية بخلاف الأحجار، بخلاف الأحجار. رايح
عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحمي إداوة من ماء وأنزل